محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنطق من منهاج الاعتدال في نقد كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قال الرافضي: وأما المطاعن في الجماعة قلنا الكلبي وابنه هشام مما ينقل عن الصحابة من المثالب نوعان، أحدهما إما كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان.
يعني ممكن كل واحد وابنه كده، ممكن كلبي وابنه كده، يبقى هيتعلم من ايه؟ فالكلبي وابنه هشام كذبان، الكلبي وابنه سراقان، عادي ممكن كل واحد وابنه على ظن الاثنين مع بعض سويا. نعم.
وإن مما ينقل عن الصحابة من المثالب نوعان، أحدهما إما كذب كله وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن، وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب. مثل
هذا قال في الحاشية، وقال ابن حبان: مذهب الكلبي في الدين ووضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. يروى عن أبي صالح عن عباس تفسير، وأبو صالح لم يرى ابن عباس ولا سمع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف، فلما احتيج إليه أخرجت له الأرض أفلاذ كبدها لا يحل ذكره في الكتب، فكيف الاحتجاج به؟ وقال أحمد بن زهير: قلت أحمد بن حنبل يحل النظر في تفسير الكلبي؟ قال: لا. وقال أبو عوانة: سمعت الكلبي يقول: كان جبرائيل يملي الوحي على النبي، فلما دخل النبي الخلاء جعل يمنى على علي. وقال ابن معين: قال يحيى بن يعلى عن أبيه: كنت أختلف إلى الكلبي أقرأ عليه القرآن، فسمعته يقول: مرضت مرضة فنسيت ما كنت أحفظ، فأتيت آل محمد فتفلوا في فيا فحفظت ما كنت نسيت، فقلت: لا والله لا أروي عنك بعد هذا شيئا، فتركته. نعم.
وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب، يرويها الكذابون المعروفون بالكذب، مثل أبي مخنف لوط بن يحيى، ومثل هشام ابن محمد بن السائب الكلبي. ولهذا استشهد هذا الرافضي بما صنفه هشام للكلبي في ذلك، وهو من أكذب الناس، وهو شيعي يروي عن أبي وعن أبي مخنف وكلاهما متروك كذاب. وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي: ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، إنما هو صاحب سمد ونسب. وقال الدارقطني: متروك. وقال ابن عدي: هشام موسى الرضا، وهذا باطل قطعا، ومعروف كان منقطعا ببغداد. وعلى ابن موسى وعلي بن موسى كان في صحبة المأمون بخراسان، ومعروف أسن من علي، ولا نقل ثقة أنه اجتمع به أو أخذ عنه شيئا، بل ولا يعرف أنه رآه، ولا كان والله معروف بوابة، بل ولا كان والله معروف بوابة، ولا أسلم على يديه. وأما إسنادها الآخر فيقولون إن معروفا صاحب داود الطائي، وهذا أيضا لا أصل له، ولا عرف أنه رآه. وفي إسناد الخرقة أيضا أن داود الطائي صاحب حبيبا العجمي، وهذا أيضا لم يعرف له حقيقة. وفيها أن حبيبا العجمي صاحب الحسن البصري، وهذا صحيح، فإن الحسن كان له أصحاب كثيرون مثل أيوب السختياني ويونس بن عبيد وعبد الله بن عوف، ومثل محمد بن واسع ومالك بن دينار وحبيب العجمي وفرقد السبقي وغيرهم من عباد البصرة. وفيها أن الحسن صحب عليا، وهذا باطل، ما جالسه قط، وما روي أن عليا دخل البصرة فأخرج القصاص من جامعها إلا الحسن، كذب بين. بل ما طلب الحسن العلم إلا بعد وفاة علي، مع أنه رأى عثمان يخطب، وقد أفرد ابن الجوزي تأليفا في مناقبه. وأوهى من هذا نسبة لباس الفتوى
الفتوة إلى
نسبة لباس الفتوة إلى علي بإسناد مظلم يعلم بطلانه، ولهم بإسناد آخر بالخرقة إلى جابر منقطع ساقط. وقد علمنا قطعا أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة ولا يقصون شعورهم ولا فعله التابعون، بل جالسوا الصحابة وتأدبوا بآدابهم. كل طائفة أخذوا عمن في بلدهم من الصحابة، فأخذ أهل المدينة عن عمر وأبي وزيد وأبي هريرة رضي الله عن الجميع. ولما ذهب علي إلى الكوفة كان أهلها قد تخرجوا في دينهم بابن مسعود وسعد وعمار وحذيفة رضي الله عن الجميع. وأخذ أهل البصرة عن عمران بن حسين وأبي موسى وأبي بكرة وابن مغفل وخلق رضي الله عنهم. وأخذ أهل الشام دينهم عن معاذ وأبي وأبي مسألة فيها وأخذ أهل الشام دينهم عن معاذ وأبي مسألة فيها نزاع. وإذا لم يمكنه فاجتهد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق، بل قال ما اعتقد أنه هو الحق في نفس الأمر، ولم يكن هو الحق في نفس الأمر، هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ هذا أصل هذه المسائل. وللناس في هذا الأصل ثلاثة أقوال، كل قول عليه طائفة من النظار. الأول قول من يقول إن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به يمكن كل من اجتهد واستفرغ وسعه أن يعرف الحق، وكل من لم يعرف الحق في مسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريطه فيما يجب عليه لا لعجزه. وهذا القول هو المشهور عن القدرية والمعتزلة، وهو قول طائفة من أهل الكلام غير هؤلاء. والقول الثاني في أصل المسألة أن المجتهد المستدل قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك، لكن إن عجز عن ذلك فقد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه، وهذا قول الجهمية والأشعرية وكثير من الفقهاء أتباع المذاهب الأربعة. والقول الثالث في هذا الأصل أنه ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، وهذا هو قول الفقهاء والأئمة، وهو القول المعروف عن سلف الأمة وقول جمهور المسلمين، وهذا القول يجمع الصواب من القولين.
ألا ترون أن القول الأول يشبه أن يكون أيضا هو قول من لا يعذر بالجهل؟ لأنه لماذا لا يعذر بالجهل؟ المسألة واضحة ما تحتاج، فالذي يقول هو قول من يقول بأن الله قد نصب على الحق في كل مسألة دليلا يعرف به يمكن كل من اجتهد وسافر وسعى أن يعرف الحق، وكل من لم يعرف الحق المسألة أصولية أو فروعية فإنما هو لتفريط فيما يجب عليه لا لعجز. ليه؟ لأنه ما أبصر النور الذي جعله الله على كل دليل. نعم.
الأصل الثاني قول من يقول إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه.
إذن القول الأول من لم يصل إلى الحق فهو آثم من لم يصل الحق. ليه؟ لأنه مفرط ما يجب عليه. طيب هو ما عرف واجتهد وما وصل، قالوا لا كل مسألة فيها حق الله جعل دليلا عليه يعرف به، وهذا يقتضي تأثيم الصحابة الذين اختلفوا، فكان قول هو حق وصواب وقول هو خطأ. القول الثاني قال لا، القول الثاني قالوا قد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه، قد يمكنه أن يعرف الحق وقد يعجز عن ذلك، لكن إن عجز عن ذلك قد يعاقبه الله وقد لا يعاقبه. طيب كيف يعاقبه ولا يعاقبه عاجز؟ القول الثالث لا، القول الثالث كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق، ليس كل من اجتهد واستدل يتمكن من معرفة الحق ولا يستحق الوعيد إلا من ترك مأمورا أو فعل محظورا، وهذا الذي اجتهد بدل ما أمر به كون يصيب الحق أو يصيبه هذه مسألة أخرى. لهذا ما أثمه النبي قال إذا اجتهد الحق فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن هو بين أجر وأجرين، فين الإثم؟ لأنه بذل وسعه، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. عند الذين لا يعذرون بالجهل كلفوه فوق طاقته فوق وسعه، كان ينبغي أن يعرف كذا. طب كيف يعرف؟ قالوا مفرط. كان ينبغي أن يسأل على أي شيء ولم يرد إلى ذهن أصلا. وهذا يقتضي تأثيم الصحابة الذين ما سألوا عن القبلة. كان ينبغي أن يسألوا عن القبلة لماذا يصلوا إلى بيت المقدس والمسيء في صلاته. كان ينبغي أن يسأل عن صلاته لماذا ينتظر حتى يصلى هذه الصلوات الباطلة والتي استحاض 7 سنين. كان ينبغي عليها أن كذا. إن قالوا لا هذه مسائل فقهية، احنا نريد مسائل عقدية. الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط على خلهم يكفرون. ليه؟ لأنه كان ينبغي أن يسألوا عن هذا إلى غير ذلك. كان ينبغي. يبقى ليس هذا تكليف بغير مقبول. يعني إذا الإنسان ينبغي أنه بايع على الشريعة جملة وتفصيلا يوم أن يقول لا إله إلا الله. نعم.
الأصل الثاني قول من يقول إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك المأمور أو فعل المحظور. والأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة.
يا الله يا شيخ الإسلام، اللهم علمهم، علم هؤلاء قول من يقول إن الله لا يعذب في الآخرة إلا من عصاه بترك مأمور أو فعل المأمور أو فعل المحظور. والأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدر. الوجوب مشروط بالقدر. طيب، صل قائما فلم تستطع فقاعدا فلم تستطع على جنب. والعقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحج. بعد قيام الحج، بعد كيف تجعله؟ قبل، بعد قيام الحجة. إذا ما لم تبلغ الحجة يبقى كيف يعاقب؟ يقول لك ماشي ولا يعاقب في الآخرة، لكن يخرج من وصف الإسلام إلى الكفر. نقول وهل أعظم من هذه العقوبة أنك أنت تجرده من هذا الوصف؟ كيف تجرده من هذا الوصف؟ ومسلم يقولك في مسلم، كيف مسلم ويأتي ناقضا ويأتي شركا؟ ما هو مسلم، مشرك. نقول كيف مسلم أيضا ويأتي ناقضا، ينكر يتأول الصفات وينكرها؟ كيف مسلم وينكر تقدير الله للشر؟ كيف مسلم كيف مسلم كيف مسلم؟ إذا لا نعذر بالجهل في كل هذه الأشياء. إذا قال هذه مسائل خفية، إنما الشرك مسألة ظاهرة، نقول هذه مسائل ظاهرة عندنا. يقول عندك أنت، نقول له الأخرى عندك أنت أيضا، نفس المسألة. نعم.
وقد ذكرنا في غير هذا الموضع حكم الناس في الوعد والوعيد والثواب والعقاب.
الطبري رحمه الله ذكر أن هذه المسألة لا تدخل في حد المؤاخذة. الجهل أصلا يدخل في المؤاخذة، اللي هو إيه؟ جهل معنى عدم المعرفة، مو بالجهل معنى الترك. وبين رحمه الله تعالى في قوله تعالى ربنا تأخذنا نسينا أو أخطأنا، فبين أن خطأ بمعنى ترك هذا يؤخذ على الإنسان، فاللهم لا تؤاخذنا، وأن خطأ بمعنى الجهل عدم المعرفة، قال فهذا لا يدخل في المؤاخذة أصلا. ولهذا لما جاء مدحت الفرج يحط كتابه ويرخو كراد من جرير، راح جاي عند هذا الكلام وضع نقطا وقال انتهى التصرف. طب ليه؟ اشمعنى دي اللي انتهت بالتصرف؟ يعني ما القلم خلاص مل الكتابة وكل منها، اشمعنى جينا عند ديت وانتهى وحطينا نقطة؟ اصل هي دي بيت القصير. ألا تعلم أن الله سبحانه وتعالى سوف يخرج من يأتي بهذه؟ سبحان الله، كل واحد يأتي عنده زي ياسر برامي لما كان زمان بينقل، طبعا يومين الكلام ابن رجب وجي عندي جنس الأعمال حط نقط. قال لا، طب ما سبتش جنس الأعمال ليه؟ لأنه ضد مسألة الجنس. يقول لك أنا مش عارف إيه الجنس اللي الناس مبتلى به الأيام دي، جنس إيه الجنس ده؟ نعم.
قد ذكرنا في غير هذا الموضع حكم
لا يمكن واحد يقوى عليه يا إخوان، لا يمكن واحد يقوى على مواجهة الحق، إنما يبتر، يأتي إلى النصوص ويبتر هذه النصوص. ولهذا هل الخارجي يستدل بقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لما يستدل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هل الخارج هيستدل من كان آخر كلامه لا إله إلا الله؟ لا. ولا المرج يستدل بنصوص الوعيد، ولا الجبري يستدل بنصوص القدرية، ولا القدرية يستدلون بنصوص الجبرية. نعم.
قد ذكرنا في غير هذا الموضع حكم الناس في الوعيد، في الوعد والوعيد والثواب والعقاب، وأن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب. فإن كان هذا الحكم في المجتهدين وهذا الحكم في المذنبين حكما عاما في جميع الأمة، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان المتأخرون من المجتهدين والمذنبين يندفع عنهم الذم والعقاب بما ذكر من الأسباب، فكيف بالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ ونحن نبسط هذا وننبه بالأدنى على الأعلى، فنقول كلام الذام للخلفاء ولغيرهم من الصحابة من رافضي وغيره هو من باب الكلام في الأعراض، وفيه حق لله تعالى لما يتعلق به من الولاية والعداوة والحب والبغض، وفيه حق للآدميين أيضا. ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد. فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال.
أعد يا ابني، أعد يا أحمد.
والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين قال: ومعلوم أن إذا تكلمنا في من هو دون الصحابة مثل الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال.
الله أكبر، الله أكبر. تربية سلفية، سلفي، هذا سلفي بحق. فإن العدل من كل أحد لكل أحد في كل حال، هذا واجب حتى في اليهود والنصارى. ولا يجرمن أنكم شأن قوم أن صدوك عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم.
والظلم محرم مطلقا.
لماذا تجلب وتفترع على المبتدعة من أجل إسقاطهم؟ ألا يكفيك ما عندهم؟ ألا يكفيك ما عندهم لإسقاطهم؟ لماذا تلج بابا محرما؟ ولهذا فإنه لا عذر لك في هذا الاجتهاد، وأنت تعلم أن الكذب حرام أن تقول يا شيخ سيبني مش مشكلة ما تقولش تحقق كلام مع الأشعرة المعتزلة والرافضة، خليني أسقطهم. اسكت، ده الشيخ فلان والشيخ علان، خلينا أقول متزوجين مش عارف إيه وعاملين إيه وعندهم فلوس إيه وابنه إيه وزوجته إيه وجاره إيه وبلده إيه. لا، ما يجوز. ولماذا تحتاج إلى هذا؟ أنت اللي فيه مكفي، اللي عنده كاف في إسقاط، لماذا تفتري كذبا؟ لابد من الكذبة بعد 100 حتى تسقطها. ألا تكفيك 100؟ ثم إنك إن فعلت ذلك أسقطت نفسك وجعلت له حجة عليك، لأنك تنتقد عليه ماذا؟ الذي تنتقد عليه هو مخالفته للنص، هو ينتقد عليك لمخالفتك للنص. ولهذا يفرح أهل الأهواء إن تجاوزت فيهم، لأنه سيترك كل شيء ويمسك لك بالإيه؟ بالمخالف. أنا يا سيدي متجوز 4، زي اللي بينتقدوني يقول أنت متجوز 4. طبعا هم منتقدينه في 100 حاجة عقدية ومنهجية، بس من ضمنها إيه؟ نعمل الجوز في النسوين، متجوز 4. ده وصل الأمر بهذه الطائفة إنها تقول أنا متجوز 4. سبحان الله. كما تنتقدوا بقى سادات الأمة متجوزين 4، دي ناس فاضية، دي ناس عمالة تطعن في 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 في, في المشايخ طول الليل ونهار. يا أخي متجوز 4، ده عنده عمارة يا أخي مش عارف 10 أدوار ولا 20 دور. قال لا. طب وأنت مالك؟ هل انتقدت كل الناس؟ ثم العلماء ابن باز عنده قاص، عنده قصور، ما تنتقدهم، فدي ناس مريضة. ما هو التاني بقى ايه؟ أعطاه هذا وعايش بقى في عمارة مش عارف إيه وعنده أربع نسوي، ده مالك أنت حرام حرام يعني أربع نسوي وحرام القصد. ساب طبعا إيه ما قالش بقى ده هما بيقولوا أنا كذا ده هما بيقولوا أنا كذا 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 فيما يتصل بالأمر العقدي والمنهجي. يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت أعطيته فرصة نعم.
والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهى صاحبه أن يظلم من يبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ فهو أحق ألا يظلم بل يعدل عليه. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل.
ولا تنفهم عن عدل تقول مبتدع احذروه، هذا ما تنفهم عن عدل. نعم.
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل، والعدل مما اتفق أهل الأرض على مدحه ومحبته والثناء على أهله ومحبتهم، والظلم مما اتفق على ذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هذا منهج. تظلم ليه؟ ليه تظلم؟ تريد أن تسقط رجلا تظلمه ليه؟ ده هذا إذا كان معتديا ما يجوز، كيف إذا كان سلفيا على الجادة سنيا على الجادة؟ كيف يا أخوان؟ كيف تلقى الله بأن يكون خصيمك واحد زي صالح الشيخ عالم ولا واحد زي كذا تقول أسوأ أخطر واحد في المملكة صالح الشيخ؟ كيف تلقى الله بهذا؟ كيف؟ كيف يا أخي؟ ما يجوز. شوف الإخوان عندهم من الضلال ما عندهم، من الحراف ما عندهم، لكن ما يجوز تقول حكسة اللغة العربية أن تجد، هذا ظلم يا أخي، ظلم. ليه؟ افتراء.
نعم. والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان.
اللغة العربية موجودة عادي. قول في الإخوان تقول إيه بقى؟ قول أي حاجة أعلى من اللي تقوله. لو أنا قلت كفة يوم هتقول ده عملوا خساسة وندالوا وعملوا بيقلبوا بيسووا أعلى منها كفار، تقدر تكفروا؟ كفرهم يلا، لا تجروا. ليه اللغة العربية ما بديتش ليه؟ كفر يلا كل الإخوان بأعيانه، ما تقدرش تقول لا أنا ما أقدرش أكفر. ليه؟ يبقى في كلمة أعلى هي أنت ما قدرتش تقول. ولو أنت قلت كفار واخد بالك ممكن أوجد لك كلمة أعلى، ممكن لك ملح، ده بقى نوع من الكفر اللي هو لا يؤمن بإله أصلا. لما الكافر ممكن يكفر بناقص لكن مؤمن بوجود الله مثلا يعني. ولهذا أنا بنقول لك أنت اللي بتقول اللغة العربية عجز، طب كفارة هذه عندنا في اللغة العربية؟ ها؟ ولا مش موجودة؟ كفارة مش موجود. طيب ايه رأيك في الإخوان؟ كفار بعينين؟ لا مش كفار بعين. ليه ما اقدرش كفار؟ ومسلمون بس ضلال وبدع يا شيخ وانحرافات واهل اهواء. قال طب ما كل ده اللغه العربيه جايه، وما انت بتتكلم فيهم ازاي؟ طب ما انت بتتكلم بلغه عربيه ولا انت سريلانكي؟ ما انت بتتكلم بلغه عربيه. الله المستعان. ليه الظلم؟ ليه ضرب قاعدة العلم؟ ليه ألا يكفيك تتكلم في قبح الإخوان، في قبح التكفيرين، في قبح المعتزلة، في قبح الجهمية؟ ألا يكفيك ما فيهم؟ لماذا هذا؟ لأنك تضرب قاعدة العلم أصلا. فالظلم ممنوع. ليه تظلم من أجل أن تسقط رجلا تقول أنا كلمت فعلت كذا ولم يحصل؟ ليه تكذب؟ ليه تفتري؟ نعم.
والمقصود أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد ولكل أحد. والحكم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدل خاص، وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها. والحكم به واجب على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من اتبعه. ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية.
الله الشيخ بيقول من لم يلتزم بيفا وكيف حكم أنزل الله ولم يلتزم بأولا كيف يعني كافر هذا ازاي كيف كافر من يلتزم بحكم بكافر بيقول فهو كافر ايه
قال ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور.
طبعا هو مش هنا يقصد كفر دون كفر يقصد كفر أكبر كيف قول يا سيد ايوه تمام من لم يلتزم يعني من لم يعتقد ان هذا الحكم يشمل من لم يعتقد انه دخل في هذا النص في خطابه قال ما يلزمنيش حكم الله ورسوله ما يلزمنيش انا لست داخلا فيه طبعا من اعتقد هذا كفر من لم يلتزم وليس معناه من لم يعمل من لم يتمسك من لم يطبق. نعم
وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة. ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فمن علم الحق وقضى به فهو في الجنة، ومن علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ومن قضى للناس على جهل فهو في النار. وإذا حكم بعلم وعدل فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين. وإذا وجب فيما شجر بين المؤمنين ألا يتكلم إلا بعلم وعدل ويرد ذلك إلى الله والرسول فذاك في أمر الصحابة رضي الله عنهم أظهر. والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق، فوالوا بعضهم وغلوا فيه، وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته، وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآيات. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يرضى لكم ثلاثة أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أموركم. والله تعالى قد حرم ظلم المسلمين أحيائهم وأمواتهم، وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم. قد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. وقد قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فمن آذى مؤمنا حيا أو ميتا بغير ذنب يوجب ذلك فقد دخل في هذه الآية. ومن كان مجتهدا لا إثم عليه فإذا آذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. ومن كان مذنبا وقد تاب من ذنبه أو غفر له بسبب آخر بحيث لم يبق عليه عقوبة فآذاه مؤذن فقد آذاه بغير ما اكتسب. وقد قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فمن رمى أحدا بما ليس فيه فقد بهته، فكيف إذا كان ذلك في الصحابة رضي الله عنهم. ومن قال عن مجتهد إنه تعمد الظلم أو تعمد معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة الكتاب والسنة ولم يكن كذلك فقد بهت، وإن كان فيه ذلك فقد اغتابه. لكن يباح من ذلك ما أباحه الله ورسوله، وهو ما يكون على وجه القصاص والعدل، وما يحتاج إليه لمصلحة الدين ونصيحة المسلمين. فالأول قول المشتكي المظلوم: فلان ضربني وأخذ مالي ومنعني حقي ونحو ذلك. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وقد نزلت في من ضاف قوما فلم يقروه، لأن قرى الضيف واجب كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة. فلما منعوه حقه كان له ذكر ذلك. وأما الحاجة مثل استفتاء هند بنت عتبة رضي الله عنها، كما ثبت في الصحيح أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وبني ما يكفيني بالمعروف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أخرجاه في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. فلم ينكر عليها قولها، وهو من جنس قول المظلوم. وأما النصيحة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس لما استشارته في من خطبها، فقالت: خطبني أبو جهم ومعاوية. فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه على عن عاتقه، وفي لفظ: يضرب النساء، انكحي أسامة. فلما استشارته في من تتزوج ذكر ما تحتاج إليه. وكذلك من استشار رجلا في من يعامله، والنصيحة مأمور بها ولو لم يشاوره. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكذلك بيان أهل العلم لمن غلط في رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تعمد الكذب عليه، أو على من ينقل عنه العلم. وكذلك بيان غلط في رأي رآه في أمر الدين من المسائل العلمية والعملية. فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك.
الله أكبر. كل هذه الحالات التي يجوز فيها أن تذكر الإنسان بما فيه، فإن تكلمت فيه بعلم وعدل ونصح، علم عدل نصح المسلمين في ذلك، فإنك مثال. معناه إن تكلمت بجهل وافتراء، أو تكلمت بعلم ولكنك لم تعدل فيه فحفت، أو تكلمت بعلم وعدل لكن قصدت إظهار نفسك لا نصح المسلمين، كل هذا إما أن يتخلف إخلاص وإما أن يتخلف اتباع. فإن تكلمت فيه بعلم باتباع وإخلاص فأنت مأجور، وإلا فلا.
فهذا إذا تكلم
يعني التربية السلفية سهلة وصعبة كما قال نبي لمعاذ: وإن لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. فعلا السلفية عظيمة جدا جدا، صعبة لأنها مسلك منهج من بين 73 فرقة. صعب ولا لا؟ صعب، لكنها يسير على من يسره الله عليه. والمعاني السلفية تأخذ من العلماء الكبار. المشكلة أن الواحد يتصدر ويجلس يؤصل الناس معاني سلفية، يؤصل اللي يراه خلاص يقوله، وده معاني سلفية، يقول هذا منهج السلف، منهج سلف تكفير، منهج سلف إرجاء، منهج سلف طعن في صحابة، منهج سلف على حسب ما يراه هو. لكن المنهج السلف الحقيقي بتربيته وعلمه ومسائله ضبطه نادر، لأن هذا يحتاج إلى أمرين: إلى تربية على شيخ سلفي، إلى كتاب معتمد يقرر منهج السلف. الكتاب والشيخ، تربية مصدر. نعم.
فهذا إذا تكلم فيه الإنسان بعلم وعدل وقصد النصيحة فالله تعالى يثيبه على ذلك، لا سيما إذا كان المتكلم فيه داعيا إلى بدعة، فهذا يجب بيان أمره للناس. فإن دفع شره عنهم أعظم من دفع شر قاطع الطريق.
الله أكبر. من يصدق هذا؟
وحكم المتكلم باجتهاده في العلم والدين حكم أمثاله من المجتهدين. ثم قد يكون مجتهدا مخطئا أو مصيبا، وقد يكون كل من الرجلين المختلفين باللسان أو اليد مجتهدا يعتقد الصواب معه، وقد يكونان جميعا مخطئين مغفورا لهما، كما ذكرنا نظير ذلك مما يجري بين الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ينهى عما شجر بين هؤلاء سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم، فإذا تشاجر مسلمان في قضية ومضت ولا تعلق للناس بها ولا يعرفون حقيقتها كان كلامهم فيها كلاما بلا علم ولا عدل، يتضمن أذاهم بغير حق، ولو عرفوا أنهما مذنبان أو مخطئان لكان ذكر ذلك من غير مصلحة راجحة من باب الغيبة المذمومة. لكن الصحابة رضوان الله عليهم
وما الواحد مع زوجته طلاها عدها كذا، أنا ما لنا ومالها وش دخل في هذا؟ لا مسألة متعلقة بالمسلمين ولا حاجة، طلق اتجوز، أنا ما لنا ومالها، ما لي دخل في هذا. أجي أقول بقى في الرد ده هو طلق زوجة وظلمها وطلق ما أدري إيه، أنت ما أنا المال ومال هذا؟ بل إن الناس قد ينتقدون واحد مختلف مع واحد، هذا أخ وهذا أخ، فالذي هو مختلف معه يحضر الدروس عندنا، فماذا قال له الشيطان؟ طيب خلاص طالما يحضر الدروس وكذا وكذا، فالمهم تدخلت بينهما الإصلاح كذا، ما حصل يعني كل يركب رأسه. فهو يريد انه طالما انما حصل هذا الإصلاح فلابد ان يطرد من الحلق. قلت كيف يطرد من الحلقة يعني؟ وإلا الشيخ إذا ما طرده من الحلقة بخلاف دنياه بينهما يبقى خلاص الشيخ موافق، يا شيخ موافق على كذا، طب لسه موافقين ونصلح بينكم والمسألة اجتهادية، أنت بترى كذا وبيرى كذا وكذا وكذا إلى آخر. فالمهم اتصل علي أمس ويحكي لي أمرا وكذا، يقول هذا الأخ وفين الدين؟ قلت لا الأخ حسبه على دين، لا تتكلم في دين، لكن مسألة مثلا منتم تتنازعوا في امر دنيوي، لا مش امر دنيوي امر دين، قلت له يعني مثلا حطوا في اصول السنه مثلا ولا حاجه، ممكن عادي نحط في اصول السنه الخلاف اللي بينكم ما في مشكله، نحط في اصول السنه يعني لانك اختلفت مع واحد في امر دنيوي نحط في اصول السنه؟ قال بس هذا الصنع ارى، قلت له هو يرى كيت 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 يرى فيك هكذا وانت حسبك على دين وهو حسبه على دين، فلا تدخلوا هذه المساله بهذا الامر، انا ممكن اختلف معاك أشهد لك بدينك وإن كنت أقول أنت ظلمتني في مالي، لكن أنت ظلمتني بتأويل أنا أعرف أنك متأول وإلا أنت أبعد الناس عن الحرام، فلهذا أقاضيك في المحاكم في القضاء لكنني لا أطعن في دينك، هذه مسألة دنيوية. ممكن إخوة يختلفوا مشكلين مع بعض السيارة، مشكلين مع بعض مثلا في كذا، واحد متجوز بنت واحد، أمور يعني من دي ممكن يختلفوا أمور دنيوية عادي، أنا كان المفروض دي أشيلها لا أنت اللي تشيلها، ايه علاقة دي بقى بدين الاخ ومسلك الاخ وكذا والاخ، دي ما لها علاقة الا اذا كانت مخالفة المحرم صريح، لكن ممكن اختلف معك انا ارى ان هذا الامر انت تشيله مادية وانت ترى لا انا ما شيله مادية، يبقى اذا تنازع ايه مادي، هذا تنازع مادي ما له علاقة بدي ولا نحطها في اصول السنة، كل ما واحد يختلف مع واحد يبقى اما كذا ولا يبقى خارج عن السنة، هذه أمور مادية، أمور مادية لا علاقة لها. نعم.
لكن
فكذا يقول شيخ الإسلام طالما أمر ما تعلقش بالمسلمين ولا تعلق بمصلحة شرعية أنا ماله ماله، هذا من الغيبة لا شك. نعم.
لكن صحابة رضوان الله عليهم أجمعين أعظم حرمة وأجل قدرا وأنزه أعراضا، وقد ثبت في فضائلهم خصوصا وعموما ما لم يثبت لغيرهم، فلهذا كان الكلام الذي فيه ذمهم على ما شجر بينهم أعظم إثما من الكلام في غيرهم. فإن قيل فأنتم في هذا المقام تسبون الرافضة وتذمونهم وتذكرون عيوبهم، قيل
بقى كتير في المبحث هذا.
نعم شكرا
تابخص وقفين عليهم إن هذا الحقيقة مبحث نفيس، مبحث نفيس.